وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
ليشهدوا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. صلى الله عليك سيدتي يا زهراء، صلى الله عليك يا مولاتي، يا إمام أئمتي، يا سيدة ساداتي، يا حجة حججي، يا آية آياتي، يا برهان براهيني، يا دليل أدلتي، يا ولية أوليائي، يا مولاة موالي، يا حقيقة حقائقي، ويا نور أنواري من ولدك الأطهاري، من المجتبى إلى القائم، يا أسوة إمام زماني، سلام عليك وعلى أبيك وبعلك وبنيك ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم أولياء فاطمة، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. الحج الزهرائي معالمه، مناسكه، منافعه، ومضمونه المهدوي الأعلى. الحلقة السادسة.
يا بنت محمد يا قرة ومت عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفي لنا.
معالم الحج الزهرائي، وهذا هو الجزء الخامس. لازلت أحدثكم تحت عنواننا الأول، الحج والكتاب الكريم، وهذا هو القسم الخامس. في الحلقة الماضية أكملت كلامي بخصوص الآيات التي تحدثت عن الحج في سورة الحج، لم يبقى عندي الكثير من الآيات الكريمة في جولة القرآنية هذه. وصلت إلى سورة الفتح، الآية 27 بعد البسملة والتي بعدها. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الآية ترتبط بواقعة الحديبية ولها قصتها، لا أريد أن أتناولها لضيق الوقت. خلاصة الأمر، هناك اتفاقية عقدت فيما بين نبينا صلى الله عليه وآله وكبار قريش، وتفرع على ذلك ما تفرع، ولكن في نهاية الأمر فإن النبي صلى الله عليه وآله فتح مكة. وبعد ذلك حج النبي والمسلمون معه مثلما يخبرنا القرآن عن مضمون رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، قطعا رؤيا المعصوم هي رؤيا حق، لا يوجد احتمال آخر. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، بعد فتح مكة، فإن مكة صارت بيد المسلمين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقدم الحلق على التقصير لأن الحلق أفضل من التقصير، ولأن الحلق واجب على الذي يذهب إلى الحج في أول مرة من عمره. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. المقصرون الذين يأخذون شيئا من شعر رأسهم ومن شعر شواربهم ومن شعر اللحية التي تزين وجوههم، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. المراد من الفتح القريب هنا فتح خيبر، لأن فتح خيبر قد تحقق بعد اتفاقية الحديبية، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، أي أن هذا الفتح سيكون سابقا لفتح مكة. وواقعة خيبر إذا أردنا أن ندرس تفاصيلها بدقة فإنها أهم واقعة حدثت زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. لهذا السبب أبرز أمير المؤمنين شيئا من قوته الخارقة في تلك الواقعة، لأن الواقعة كانت أهم الوقائع في تاريخ الإسلام. عملية التعمية عليها وعملية التغطية عليها لأنها فضحت كبار المنافقين من الصحابة، فضحت جبنهم، فضحت خورهم، وأظهرت تميز أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قولة رسول الله صلى الله عليه وآله حاولوا أن يحرفوها، حاولوا أن يطمروها، لكنهم ما استطاعوا. وهو يتحدث عن أمير المؤمنين: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرارا غير فرار، غير فرار. وما قال رسول الله غير فار، لماذا؟ لأن الصحابة ما كانوا فارين وإنما كانوا فرارين، فهم يدمنون الفرار، هم في حالة فرار مستمر. والقرآن تحدث عن فرارهم كرارا ومرارا، هكذا نقرأ في الزيارة الغديرية، وهي من الزيارات المهمة جدا. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. هذه الزيارة مروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيها ونحن نخاطب أمير المؤمنين: ويوم خيبر، ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين. خور من؟ خور أبي بكر وخور عمر، حين أعطى النبي صلى الله عليه وآله الراية لأبي بكر ورجع فارا مع الصحابة يجبنونه ويجبنهم، والأمر هو هو مع عمر، رجع فارا مع الصحابة يجبنونه ويجبنهم ويسب بعضهم بعضا، فاتضح الأمر، اتضح الأمر واضحا وجليا. ولا بد أن نعرف من أن خيبر لم تكن حربا مع اليهود فقط، كانت حربا مع اليهود والمشركين، فإن كثيرا كثيرا من العرب قد نصروا اليهود في خيبر، ولهذا كان الصحابة في حالة خوف شديد، في حالة خوف شديد، وفروا، فروا من ساحة المعركة، لم يكن أمير المؤمنين بينهم. بعد ذلك تقدم سيد الأوصياء لوحده، لوحده، وقلع باب الحصن. القصة المعروفة في واقعة خيبر لا أريد أن أريدها. ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين، هؤلاء منافقون، الخور الجبن والهلع والفزع والخوف. ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين وقطع دابر الكافرين، هنا قطع دابر الكافرين، وليس في فتح مكة أو في حنين بعد ذلك. فتح مكة وحنين، الوقائع التي حدثت بعد خيبر هي مهمة لكنها لا تصل إلى أهمية خيبر، لأنه في خيبر مثلما يقول إمامنا الهادي قطع دابر الكافرين، الكافرون من اليهود ومن العرب المشركين، قطع دابرهم في خيبر. هذا هو السبب الذي جعل أمير المؤمنين يبرز شيئا من قوته الخارقة. ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين وقطع دابر الكافرين، والحمد لله رب العالمين. ولقد كانوا المنافقون من الصحابة، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا، لكنهم ماذا فعلوا؟ لقد فروا وفروا 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 وخانوا رسول الله، وبعد ذلك حاولوا قتله إلى أن تمكنوا من تسميمه صلى الله عليه وآله، وجرى الذي جرى. فهذا الفتح القريب الذي تتحدث هذه الآية عنه هو فتح خيبر. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الآية التي بعدها وهي 28 بعد البسملة من سورة الفتح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذه الآية تكررت 3 في الكتاب الكريم، هنا جاءت بهذه الصيغة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وجاءت هذه الآية في سورة التوبة، إنها الآية 33. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الآية بنفسها بألفاظها ومضمونها جاءت في سورة الصف، إنها الآية 9 بعد البسملة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ماذا نقرأ في أحاديثهم الشريفة؟ هذا الجزء الثاني من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران. في الصفحة 66 بعد 400، إنه الحديث 16 بسند الصدوق عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إمامنا الصادق يقول: والله ما نزل تأويلها بعد، لم يتحقق مضمونها على أرض الواقع. وهذا الكلام واضح إذا تدبرنا في الآية الكريمة. متى ظهر دين رسول الله على الدين كله؟ لا في حياته ولا بعد استشهاده صلى الله عليه وآله وإلى هذه اللحظة. إنما يتحقق هذا المعنى في مرحلتين، في مرحلة ظهور قائم آل محمد، ويتكامل هذا في مرحلة الرجعة حتى نصل إلى التجلي الأعظم لتأويل هذه الآية في الدولة المحمدية العظمى التي ستكون في آخر عصر الرجعة العظيمة. فإمامنا الصادق يقول: والله ما نزل تأويلها بعد، ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم عليه السلام، إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. في الجزء الثاني من تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 93، إنه الحديث 51 عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه بخصوص هذه الآية، ليظهره على الدين كله. قال: ليظهره الله في الرجعة، ليظهره على الدين كله. قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: ليظهره الله على الدين كله، ليظهره الله في الرجعة. فهذه الآية تأويلها الأول بحسب العصر القائم يكون في زمان الظهور الشريف، ويتسامى هذا التأويل حتى نصل إلى التأويل الأعظم لها، زمان الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة. الآية واضحة جدا، فإنها جاءت بعد الحديث عن حج رسول الله صلى الله عليه وآله، جاءت الآية بنحو مباشر للترابط الوثيق بين الحج وبين المشروع المهدوي الأعظم. الإشارة واضحة جدا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذا الفتح، ما هو الفتح الأعظم؟ الفتح الأعظم يكون زمان الظهور الشريف، وإنما كان فتح خيبر فتحا قريبا مناسبا لذلك الزمان الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. الفتح المحمدي العلوي الفاطمي المهدوي الأعظم يكون زمان الظهور الشريف، ويتسامى في عصر الرجعة حتى نصل إلى الدولة المحمدية العظمى. ولذا جاء بنحو مباشر الحديث عن المشروع المهدوي الأعظم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فهذا الدين لابد أن يكون دينا ظاهرا في كل الوجود ليظهره على الدين كله. إنما يتحقق هذا من خلال المشروع المهدوي الأعظم لإمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. بهذا ينتهي كلامي بخصوص العنوان الأول من عناوين معالم الحج الزهرائي: الحج والكتاب الكريم. بعد الفاصل سأنتقل إلى العنوان الثاني. كلام علي علي الكلام. إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه، فإذا جاء أجله خليا بينه وبينه، وإن الأجل لجنة حصينة. إن فضل القول على الفعل لهجنة، وإن فضل الفعل على القول لجمال وزينة. إن الزاهدين في الدنيا لتبكي قلوبهم وإن ضحكوا، ويشتد حزنهم وإن فرحوا، ويكثر مقتهم أنفسهم وإن اغتبطوا بما أوتوا. إن الأكياس هم الذين للدنيا مقتوا، وأعينهم عن زهرتها أغمضوا، وقلوبهم عنها صرفوا، وبالدار الباقية تولوا. إن العاقل يتعظ بالأدب، والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. إن لله سبحانه ملك ينادي في كل يوم: يا أهل الدنيا لدوا للموت، وابنوا للخراب، واجمعوا للذهاب. إن السعداء بالدنيا غدا هم الهاربون منها اليوم. عنواننا الثاني الذي أتحدث فيه أيضا عن معالم الحج الزهرائي: الحج ونهج البلاغة الشريف. ولا بد أن نعرف من أن هذا الكتاب، أعني نهج البلاغة، لا يشتمل على كل كلام أمير المؤمنين، وإنما يشتمل على شيء، على جزء، وإنه لجزء يسير من كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الطبعة التي بين يدي هي طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان. في الخطبة الأولى بحسب هذه الطبعة، إنها خطبة مفصلة لا أريد الحديث عنها، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة منها بخصوص برنامجنا هذا. أمير المؤمنين تحدث فيها عن الحج، فماذا قال؟ وفرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام. الأنام البشر، والحرام هو المقدس. وفرض عليكم حج بيته الحرام، حج بيته المقدس الذي جعله قبلة للأنام لبني البشر، يردونه ورود الأنعام. هذا التعبير بأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يصف حجاج البيت بأنهم يردونه ورود الأنعام، هل هذا مدح أم ذم؟ قطعا السياق سياق مدح، ما هو بسياق ذم؟ يردونه ورود الأنعام، يشير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى تسليمهم، مثلما تسلم الأنعام لصاحبها، مثلما تسلم الأغنام لراعيها. وقد ورد هذا الوصف في رواياتنا وأحاديثنا حينما يكون الحديث عن الإمامة، فتضرب لنا الروايات الشريفة مثالا عن الأغنام والراعي، عن الإمام والمأمومين. فقد يستعمل هذا التعبير حينما نتحدث عن الأنعام وعن وصف البشر بشؤون الأنعام، قد يأتي في مجال القدح والذم، مثلما في الكتاب الكريم في سورة الأعراف في الآية 79 بعد 100 بعد البسملة: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. هذه هي الجهة التي وصف القرآن بها الغافلين من الناس، إنها جهة التشابه مع الأنعام. هذا ما هو بذم للأنعام لأنها أنعام، فإن الله خلقها هكذا، لكن الله خلق البشر بنحو آخر وجبلهم على جبلة تختلف عن جبلة الأنعام، إلا أن الغافلين يتراجعون ويعودون القهقرة إلى جبلة الأنعام التي هي دون جبلة الإنسان في كثير وكثير من المراتب. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. أولئك هم الغافلون. فجاء السياق هنا بحسب مفردات الكلام كله في جهة الذم والقدح، أما كلام أمير المؤمنين هنا فقد جاء في جهة المدح، لأن الحجاج جاءوا مسلمين لأمر الله، مثلما تسلم الأنعام لصاحبها لمالكها لراعيها. وفرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام يردونه ورود الأنعام ويألهون إليه ولوها الحمام ويألهون إليه ولوها الحمام إنهم يلوذون به، إنهم يعوذون به، إنهم يلجؤون إليه متعبدين خاضعين خاشعين. وجه المشابهة مع الحمام حينما يلوذ الحمام بالمكان الذي يأنس به، حينما يلجأ الحمام إلى المكان الذي يشعر به بالسلام والراحة والأمان والطمأنينة. هذا هو معنى ويألهون إليه ولوها الحمام. وجعله سبحانه جعل هذا البيت وجعل الحج إليه، وجعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته. ولذا فإن أحكام الإحرام بتمام تفاصيلها تشير إلى هذه الحقيقة، من أن المحرمين في موقف التواضع والتذلل والانكسار. هذا إذا كان الإحرام مثلما يريد محمد وآل محمد صلوات الله عليه. وجعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم، الإذعان الخضوع، وإذعانهم لعزته. واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته. مر علينا في الحلقات المتقدمة من أن إبراهيم الخليل حين رفع نداءه للحج فأجابه من أجابه، وكذا نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله حين رفع نداءه بين المسلمين فأجابه من أجابه. واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته وصدقوا كلمته ووقفوا مواقف أنبيائه، لأن الأنبياء السابقين طافوا بهذا البيت منذ زمان أبينا آدم، والأنبياء يطوفون بهذا البيت. هناك الكثير من الأنبياء دفنوا في هذا المكان، الروايات تخبرنا بهذا. هناك الكثير من الأنبياء دفنوا في المسجد الحرام. واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته وصدقوا كلمته ووقفوا مواقف أنبيائه وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه يحرزون الأرباح في متجر عبادته. يحرزون الأرباح إنهم يتأكدون من جمعهم لأرباح عبادتهم هذا في متجر الله سبحانه وتعالى. ومتجره أين؟ في كعبته، في مسجده الحرام هذا. يحرزون الأرباح في متجر عبادته. المتجر محل التجارة، مكان التجارة، ويتبادرون عنده موعد مغفرته. يتبادرون يسرعون حتى يصلوا في موعد المغفرة. الإشارة قد تكون إلى يوم عرفة وإلى سائر أيام الحج، لكن يوم عرفة هو يوم للاعتراف بالذنوب، للاعتراف بالقصور والتقصير. ولذا فإن يوم عرفة هو يوم اعتراف ويوم معرفة بإمام زماننا. ومن هنا فإن الأحاديث تخبرنا من أنه صلوات الله عليه في كل عام يكون في عرفة، وإذا غاب عن عرفة فإن حج الناس في تلك السنة لن يكون مقبولا، فإن حجهم سيكون حجا باطلا. هذه عقيدتنا، هذه ثقافتنا، ثقافة العترة الطاهرة. يحرزون الأرباح في متجر عبادته ويتبادرون عنده موعد مغفرته. جعله سبحانه وتعالى للإسلام علما، جعل البيت علما من أعلام الإسلام، وجعل الحج كذلك علما من أعلام الإسلام. فالحج معلم واضح من معالم ديننا. جعله سبحانه وتعالى للإسلام علما، جعل كعبته ومسجده الحرام علامة واضحة، مثلما قال سيد الأوصياء: الذي جعله قبلة للأنام. حين صار البيت قبلة لنا صار معلما شاخصا وواضحا. جعله سبحانه وتعالى للإسلام علما وللعائذين حرما، للعائذين بساحة الله سبحانه وتعالى، للعائذين بفناء محمد وآل محمد صلوات الله عليه. جعله سبحانه وتعالى للإسلام علما وللعائذين حرما. فرض حقه وأوجب حجه، وكتب عليكم وفادته، زيارته. الوفادة هي الزيارة. فرض حقه، فرض حق هذا البيت، وأوجب حجه، وكتب عليكم وفادته، زيارته، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. مر الكلام في بيان مضمون هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران. في موطن ثان من نهج البلاغة الشريف ما جاء في الخطبة العاشرة بعد المئة: إنني أقرأ من الصفحة 115. أمير المؤمنين يتحدث عن معالم الإسلام ويقول: إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يقول صلوات الله عليه، وحج البيت واعتماره. اعتماره إشارة إلى العمرة، الحديث عن الحج والعمرة. وحج البيت واعتماره فإنهما، فإن الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر ويرحضان الذنب، فإنهما ينفيان الفقر. الحج والعمرة قطعا إذا كان بحسب موازين العترة الطاهرة، الحج والعمرة من أسباب تخلص الإنسان من الفقر. وماذا بعد؟ ويرحضان. الرحض هو عملية التطهير والتنظيف، ومن هنا يقال مرحاض. المرحاض مكان التطهير والتنظيف. ويرحضان الذنب مكان للتطهر وللتنظف من الذنوب والخطايا. وفي موضع ثالث: سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في خطبته الشهيرة، إنها الخطبة القاصعة هكذا تعرف، وهي الخطبة 92 بعد المئة بحسب الطبعة التي بين يدي، هذه هي الخطبة القاصعة، وهي خطبة طويلة مبسوطة. تحدث فيها سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه عن الكعبة المقدسة: ألا ترون أن الله سبحانه، ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه، من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم، إلى الآخرين إلى يوم القيامة، إلى الآخرين من هذا العالم، بماذا اختبرهم؟ ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع، مثلما وصف أئمتنا طواف الحجاج بأحجار الكعبة، من أنهم يطوفون مثلما كان العرب في الجاهلية يطوفون بتلك الأحجار، إنها أحجار لا تضر ولا تنفع، لكنها تكون نافعة إذا ما نسبت إلى مصدر النفع، إلى محمد وآل محمد، وتكون ضارة إذا ما نسبت إلى أعدائهم. بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما، البيت قيام للناس تتقوم بمضمونه أمور الناس في دينها ودنياها، إذا سارت الأمور مثلما يريد محمد وآل محمد صلوات الله عليه. جعل تلك الأحجار التي لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما، ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرا، بيئة وعرة، بيئة مكة، ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرا، وأقل نتائق الدنيا مدرا، النتائق المرتفعات، وأقل نتائق الدنيا مدرا، أما المدر فهو الطين، وحيثما كان المدر تكون الأرض صالحة للزراعة، وحينما يكون المدر شحيحا وقليلا في أرض فإنها لا تكون صالحة للزراعة. وإلى هذا يشير أمير المؤمنين، إنه الوصف الإبراهيمي الذي جاء في سورة إبراهيم، إنها الآية 37 بعد البسملة: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، بواد غير ذي زرع، هذا هو وصفه في كلام أمير المؤمنين، وأقل نتائق الدنيا مدرا، فالنتائق المرتفعات، ومكة في أرض مرتفعة تحيط بها الجبال، وأرضها قليلة الطين، ولذا وصفها إبراهيم الخليل بواد غير ذي زرع، لأن الأرض التي يكون طينها شحيحا وقليلا لا تكون صالحة للزراعة. ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرا، وأقل نتائق الدنيا مدرا، وأضيق بطون الأودية قطرة مساحة بين جبال خشنة، إنها خشنة الصخور، بين جبال خشنة ورمال دمثة. الرمال الدمثة هي الرمال اللينة التي يصعب المشي عليها وتصعب الحركة عليها. ألا يقال لأصحاب الأخلاق الحسنة للمتواضعين من أن أخلاقهم دمثة؟ الأخلاق الدمثة هي الأخلاق التي تتصف بالرفق والسهولة. الرمال الدمثة هي الرمال الناعمة، الرمال التي لا تكون متماسكة، يصعب المشي عليها، بين جبال خشنة ورمال دمثة وعيون وشلة. إنها عيون الماء، إنها الآبار، يصفها الأمير بأنها وشلة، بأنها قليلة الماء، قليلة الماء. ولا بد أن نعرف حينما تكون العيون قليلة الماء تكون مياهها مالحة، ما هي بمياه حلوة طيبة. بين جبال خشنة ورمال دمثة وعيون وشلة وقرى منقطعة. القرى المنقطعة المتباعدة، هناك مسافات، مسافات، هناك مسافات فيما بين المناطق المسكونة في تلك الأرض، وقرى منقطعة لا يسكو بها خف ولا حافر ولا ظلف، لا توجد هناك ثروة حيوانية. ومر الكلام عن الحيوانات وعن هذه النعمة العظيمة وعن خصائص هذه النعمة ومنافعها في الحلقة الماضية. لا يسكو، لا يسكو، لا ينمو، لا توجد ثروة حيوانية. لا يسكو بها خف، الإشارة إلى الجمال، إلى النياق، إلى الأباعر، ولا حافر، الإشارة إلى الخيول، ولا ظلف، الإشارة إلى الأبقار والجواميس والأغنام والماعز. فلا توجد هناك أسباب تكون مناسبة لنمو الثروة الحيوانية، إنها أرض مقفرة ليست صالحة للزراعة. ثم وضعه، وضع بيته بأوعر بقاع الأرض حجرا، وأقل نتائق الدنيا مدرا، وأضيق بطون الأودية قطرا، بين جبال خشنة ورمال دمثة وعيون وشلة وقرى منقطعة،
لا يسكو بها خف ولا حافر ولا ضلف. ثم أمر آدم عليه السلام وولده، يمكنني أن أقرأها وولده أو وولده، فإن الولد تطلق على المفرد والمثنى والجمع. ثم أمر آدم عليه السلام وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه. أعطاف الإنسان جوانب بدنه، أعطاف الإنسان تشير إلى جسم الإنسان، فأعطاف الإنسان جوانب بدنه التي تتحرك حينما يتحرك باتجاه معين. ثم أمر آدم عليه السلام وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه، أن يتحركوا باتجاهه، باتجاه هذا البيت الذي جعله في هذه الأرض الوعرة، لا زرع فيها، لا توجد ثروة حيوانية فيها، لا ماء فيها. ثم أمر آدم عليه السلام وولده أن يثنوا أعطافهم نحو هذا البيت، فصار مثابة لمنتجع أسفارهم، صار مثابة مرجعا وغاية ومكانا يتوجهون إليه في أسفارهم، فصار مثابة لمنتجع أسفارهم. منتجع الأسفار هو المكان الذي ينتفع منه وينتفع به المسافرون، فيقال المنتجع الفلاني يقصده المسافرون لأجل تحصيل منفعة من ذلك المكان، قد تكون منفعة مادية، قد تكون منفعة معنوية، قد تكون المنافع بكل أشكالها المادية والمعنوية. فصار مثابة لمنتجع أسفارهم وغاية لملقى رحالهم، هناك يلقون رحالهم. الرحال ما يحتاجه الإنسان في سفره، إن كان تاجرا يتاجر فما يتجر به جزء من رحاله، وإن لم يكن تاجرا ما يحمله من أثاث وأغراض وثياب ما يستعين به من شيء في سفره وحركته. هذه الأشياء هي التي يعبر عنها بالرحال. وغاية لملقى رحالهم تهوي إليه، هكذا طبعت، وإلا بحسب قراءة أهل البيت تهوى إليه، تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة. مر علينا الكلام فيما جاء في الكتاب الكريم في سورة إبراهيم، إنها الآية 37 بعد البسملة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، إنها ثمرات القلوب، كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وغاية لملقى رحالهم تهوي إليه، إلى هذا البيت، ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة. المفاوز هي الصحاري الواسعة، الصحاري الممتدة التي لا ماء فيها، يهلك فيها الإنسان من العطش، هذه هي المفاوز. تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة، إنها بعيدة جدا، بعيدة جدا، لا ماء فيها ولا عشب، ومهاوي فجاج عميقة ما بين جبال، ما بين منخفضات، ما بين صحار، يأتون من كل فج عميق، من كل فج عميق، مثل ما جاء التعبير في الكتاب الكريم. تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة، ومهاوي فجاج عميقة، وجزائر بحار منقطعة. أعتقد أن الكلام واضح. وجزائر بحار منقطعة يصعب الوصول إليها، حتى يهز مناكبهم ذللا. المناكب أكتاف الإنسان، والتعبير هنا عن أفعال مناسك الحج ومناسك العمرة، حتى يهز مناكبهم ذللا، يهللون لله حوله، يذكرونه بالتمجيد والتقديس والتحميد والتهليل، حتى يهز مناكبهم ذللا، يهللون لله حوله، حول البيت، وهم يطوفون حوله، ويرملون على أقدامهم، يرملون يهرولون. وهناك جزء من السعي بين الصفا والمروة، هناك جزء يكون هرولة. ويرملون، يرملون يهرولون، ويرملون على أقدامهم شعثا غبرا له. قد نبذوا السرابيل، شعثا الذين طالت شعورهم واتسخت، وغبرا الذين تغبروا بغبار السفر وبغبار المناسك في الحج والعمرة. ويرملون على أقدامهم شعثا غبرا له، قد نبذوا السرابيل، خلعوا ثيابهم. السرابيل الثياب والملابس، لأنهم قد أحرموا، فالرجال لا تلبس المخيط ولا تلبس الثياب المزررة من دون أزرار، من دون خياطة. قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم، وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم. يستحب للذي يذهب للحج أن يترك شعره طويلا، وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم. وكانوا يسافرون ويأتون من الأماكن البعيدة فلا يستطيعون أن يستحموا في الطريق، تتسخ شعورهم. قد لا يصدق هذا الأمر في زماننا على كثيرين، وإن كان الذي يذهب إلى الحج سيرى الكثير من الأوساخ والكثير من المتسخين من الذين يطوفون حول البيت ويرملون على أقدامهم شعثا غبرا له، قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم وشوهوا بإعفاء بترك، تركوا شعورهم من دون حلق ومن دون زينة، وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم. كل هذا ابتلاء عظيما وامتحانا شديدا واختبارا مبينا وتمحيصا بليغا. قطعا هذه المضامين لا تكون صادقة على الحج إذا كان طوافا بالأحجار فقط، وإنما تصدق هذه العناوين إذا كنا نتحدث عن الحج الزهرائي بمضمونه المهدوي الأعلى، ابتلاء عظيما وامتحانا شديدا واختبارا مبينا وتمحيصا بليغا، جعله الله سببا لرحمته ووصلة إلى جنته. ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار وسهل وقرار، المراد من القرار إنها الأرض المستقرة، لا كما تقدم الكلام في وصف أرض مكة بين جبال خشنة ورمال دمثة. ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار وسهل وقرار، جم الأشجار، يكون كثير الشجر له في واد غير ذي زرع، جم الأشجار داني الثمار، أشجاره مثمرة ويستطيع الإنسان أن يتناولها بسهولة، جم الأشجار داني الثمار ملتف البنى، كثير البنايات، كثير البنايات مثل ما صار في أيامنا هذه، كثير البنايات حيث ترتفع العمارات والقصور في مكة وغيرها. ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار وسهل وقرار، جم الأشجار داني الثمار ملتف البنى متصل القرى، متصل القرى إنها الطرق المعبدة، إنها الطرق التي تسهل الحركة فيها والحركة عليها وتتواصل الناس فيما بينها. هناك مدن وهناك قرى وهناك تواصل فيما بين أهل تلك المدن وأهل تلك القرى، متصل القرى بين برة سمراء، البرة هي الحنطة والبرة السمراء العرب تصف أفضل أنواع القمح باللون الأسمر، فإنهم يقولون إن القمح الذي يكون فاتح اللون لا يكون بجودة القمح الذي يكون مسمرا. بين برة سمراء وروضة خضراء وأرياف محدقة، الأرياف هي الأراضي الزراعية التي تنتشر فيها الحدائق، وأرياف محدقة أنها تحدق بالمكان تحيط به، وأرياف محدقة وعراس مغدقة، مساحات واسعة من الأرض تكون كثيرة المياه، فيها العيون والآبار والأنهار، وأرياف محدقة وعراس مغدقة ورياض ناضرة، إنها البساتين والمزارع والمراعي، ورياض ناضرة وطرق عامرة، لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء. هذا الكلام ينطبق على الناس بنحو قوي وشديد في الأزمنة القديمة، في زمان أمير المؤمنين وما قبل زمان أمير المؤمنين وما بعد زمان أمير المؤمنين، لكن الأمور تغيرت في زماننا، كل شيء تغير. لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء، ولو كان الأساس المحمول عليها والأحجار المرفوع بها. أمير المؤمنين يتحدث عن الأحجار التي بنيت بها الكعبة، بني بها البيت، ولو كان الأساس أساس البيت، ولو كان الأساس المحمول عليها الذي أسس عليه البيت، والأحجار المرفوع بها حيث ارتفعت الكعبة عاليا، بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء، لو كان قد بناه الله بهذه المواصفات، لا بأحجار عادية كسائر الأحجار التي تبنى بها البيوت. ولو كان الأساس المحمول عليها والأحجار المرفوع بها بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء، لخفف ذلك مصارعة الشك في الصدور. فهناك كثيرون يقولون ما معنى الحاج وما معنى أن نذهب إلى تلك البقعة، أعني مكة، كي نطوف بأحجار وكي نبحث عن الحصى في التراب لضرب الجمرات، وهذا جزء من مناسك الحج إلى غير ذلك. ما معنى هذا؟ ما هذا التخلف؟ هذا الأمر كان يقال سابقا أيضا، ويقال الآن، وسيقال بعد ذلك. فلو كان البيت بني بهذه الطريقة بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء، بني بطريقة تختلف عن كل أنواع البناء في الدنيا. لخفف ذلك مصارعة الشك في الصدور، ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب، لأن إبليس يترقب بالآدميين في كل أحوالهم، متى ما وجد فرصة للتشكيك، متى ما وجد فرصة للوسواس، للتثبيط، لحرف الناس عن الغاية الصحيحة بادر إليها هو وأعوانه من شياطين الجن وشياطين الإنس. لخفف ذلك مصارعة الشك في الصدور، ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب. هناك صراع دام فيما بين الإنسان وإبليس، ومحل هذا الصراع قلب الإنسان. ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب، ولنفى معتلج الريب من الناس. معتلج الريب اصطدام الشكوك واصطدام الاحتمالات واصطدام الظنون واصطدام الهواجس في باطن الإنسان وفي خلجاته النفسية. هذا صراع فيما بين الإنسان ونفسه، وهناك صراع فيما بين الإنسان وإبليس. ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب، هذا صراع الإنسان مع إبليس. ولنفى معتلج الريب من الناس، هذا صراع الإنسان مع نفسه. نذهب إلى فاصل.
يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا الغاف يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مغلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا فرج الهموم، يا منفس الغموم. سبحانك يا لا الغاب.
ولو كان الأساس أساس الكعبة، أساس البيت، ولو كان الأساس المحمول عليها والأحجار المرفوع بها بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء، لخفف ذلك مصارعة الشك في الصدور، ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب، ولنفى معتلج الريب من الناس. ولكن الله
يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبدهم بأنواع المجاهد. المجاهد هي التي تسبب للإنسان جهدا، والجهد قد يكون ماديا وقد يكون معنويا. إنها المتاعب الشديدة، هناك الجهد وهناك الجهد. الجهد ما يبذله الإنسان من طاقة، وأما الجهد أثر ما يبذله الإنسان من جهد. إنها المتاعب التي قد تكون مادية، قد تكون عضوية في أعضاء جسمه، وقد تكون معنوية نفسية، وقد يجتمع الأمران. هذه هي المجاهد. ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبدهم بأنواع المجاهد، ويبتليهم بضروب المكاره. لماذا كل هذا؟ لماذا؟ هل أن الله يريد أن يؤذي الإنسان؟ إخراجا للتكبر من قلوبهم، هذا الذي يجري على الإنسان بحسب الأوصاف المتقدمة، لأجل تنقية الإنسان، إخراجا للتكبر من قلوبهم، وإسكانا للتذلل في نفوسهم. يمكننا أن نجد هذا واضحا في حياة الجميع، في حياة الذين يعتقدون بالدين وفي حياة الذين لا يعتقدون بالدين. حينما يمرض الإنسان مرضا عضالا، مرضا شديدا، وبعد ذلك بعد مدة زمانية يشفى من ذلك المرض، الأعم الأغلب من الناس تتغير طباعهم، تتغير أخلاقهم، يميلون إلى اللين، يميلون إلى الهدوء، لأن المرض والبلاء قد غيرهم، قد حسن من أوضاعهم. أنا لا أتحدث عن جميع بني البشر، لكن الأعم الأغلب يكون حالهم هكذا. ما هذا هو الذي نشاهده من أنفسنا ونشاهده من الآخرين، إن كانوا من الذين يؤمنون بدين أو من الذين لا يؤمنون بدين. إخراجا للتكبر من قلوبهم، إنما يجري عليهم ما يجري. ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبدهم بأنواع المجاهد، ويبتليهم بضروب المكاره إخراجا للتكبر من قلوبهم، وإسكانا للتذلل في نفوسهم. لماذا يفعل هذا بهم؟ لأنهم سيكونون قريبين من إن أرادوا ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يكون عند القلوب المنكسرة، عند المنكسرة قلوبهم. إخراجا للتكبر من قلوبهم، وإسكانا للتذلل في نفوسهم. وإن الحكمة لا تنشأ إلا في القلوب الخاشعة، إلا في القلوب المنكسرة. إمام زماننا لن يكون قريبا إلا من القلوب المنكسرة، وحكمته لا تنشأ إلا في القلوب المتواضعة. الأرض الصخرية لا تنبت فيها الأشجار، وإنما تنبت الأشجار في الأرض الطينية اللينة، في التربة السهلة. الحكمة كذلك لا تنبت إلا في القلوب المتواضعة، إلا في القلوب المتذللة في فناء الله سبحانه وتعالى، وفي فناء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، إخراجا للتكبر من قلوبهم، وإسكانا للتذلل في نفوسهم، وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله، وأسبابا ذللا لعفوه، ذللا وأسبابا مسهلة ميسرة لعفوه. فهذه القلوب التي وصفها أمير المؤمنين بهذه الأوصاف هي القلوب التي تكون قريبة من الفناء الذي يعود الله سبحانه وتعالى فيه عليها بالتوبة والمغفرة والتوفيق والحكمة. إنه عند المنكسرة قلوبهم سبحانه وتعالى. في موطن رابع من نهج البلاغة سيد الأوصياء في وصيته الخالدة، هذه الوصية التي أوصى بها الحسن المجتبى والحسين الشهيد، وهي وصية لنا، هي وصية لنا، هي وصية لكل الذين يقولون نحن من شيعة علي وآل علي. إنها وصيته بعدما ضرب على رأسه الشريف في محرابه في مسجد الكوفة، هذه وصيته قبل استشهاده بساعات. الوصية مفصلة، إنما أذهب إلى ما يرتبط بالحج. فمثلما قال إمامنا أمير المؤمنين والله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم، والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، قال لنا أيضا والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم، لا تخلوه، لا تتركوه، لا تخلي الشيء لا تتركه، والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا لا قيمة لكم، لا ينظر إليكم باحترام. قطعا أمير المؤمنين لا يتحدث عن حج الأحجار، عن هذا الحج البهائمي، إنه يتحدث عن الحج الزهرائي، عن الحج الذي مضمونه الخدمة والوفاء والتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. إنه يتحدث عن الحج بهذا المعنى، لا يتحدث عن حج سقيفة بني ساعدة، ولا يتحدث عن حج سقيفة بني طوسي. والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. وهنا إشارة واضحة إلى ما جاء في الكتاب الكريم وما جاء في أحاديثهم من وجوب الحج على كل مستطيع ولو في كل عام، ولو في كل عام. إنني أتحدث عن الحج الزهرائي، عن حج محمد وآل محمد. قد تسألون لماذا أصف الحج بالحج الزهرائي؟ سيتضح لكم هذا المعنى في الحلقات القادمة. إنه الكتاب 67 من كتب أمير المؤمنين بحسب الطبعة التي بين يدي في الصفحة 45 بعد 300. لازلت أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف. هذا الكتاب وجهه أمير المؤمنين إلى قثم بن العباس، ابن العباس ابن عبد المطلب، هذا أخو عبد الله ابن العباس، وكان عامل أمير المؤمنين على مكة. فهذا الكتاب وجهه إلى قثم. أمير المؤمنين يقول له: أما بعد، فأقم للناس الحج، فأقم للناس الحج، هيئ المقدمات لهم، فأنت عاملي على مكة، وفر الأسباب المناسبة لهم، وارفع الموانع من طريقهم، هيئ الأمور لحجهم. أما بعد فأقم للناس الحج. وماذا بعد؟ وذكرهم بأيام الله. أيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. هذا هو الحج. أما بعد فأقم للناس الحج، هيئ لهم طوافهم حول أحجار الكعبة، هيئ لهم ما يحتاجونه في يوم عرفة، هيئ لهم ما يحتاجونه في منى، هيئ لهم أسباب مناسكهم، وأزل الموانع من طريقهم. أما بعد فأقم للناس الحج، ولكن وذكرهم بأيام الله. هذا هو جوهر الحج. أيام الله بحسب ثقافة العترة الطاهرة، أيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. واجلس لهم العصرين، واجلس لهم العصرين، أي واجلس لهم الوقتين. ما المراد من العصرين؟ ما المراد من الوقتين؟ أهم أوقات التبليغ في موسم الحج: الوقت الأول ما بعد صلاة الفجر، والوقت الثاني ما بعد صلاة العشاء. واجلس لهم العصرين، لهم الوقتين. العصر هو الوقت والزمن. واجلس لهم العصرين، أي كن في حالة تبليغ وتعليم. وهذا هو الذي أحدثكم عنه، من أن الحج ما هو بطواف حول أحجار مثلما
يضحك عليكم مراجع النجف وكربلاء. عن أي شيء يحدثهم؟ لقد بين أمير المؤمنين أهم مضمون للحديث، وذكرهم بأيام الله. الارتباط الوثيق بالعقيدة السليمة، الارتباط العميق بمحمد وآل محمد، الارتباط الصادق الأكيد بإمام زماننا. فهذه الأيام أيامهم. أما بعد، فأقم للناس الحج وذكرهم بأيام الله، واجلس لهم العصرين، فأفتي المستفتي الذي عنده فتوى. فتوى قد تكون الفتوى في الأحكام، وقد تكون الفتوى في العقيدة، وقد تكون الفتوى في التفسير. فأفتي المستفتي وعلم الجاهل وذاكر العالم، ناقشه وذاكر العالم، ناقشه، قد يستفيد منك وقد تستفيد منه. فأفتي المستفتي وعلم الجاهل وذاكر العالم، ولا يكن لك إلى الناس سفير إلا لسانك، مثل ما يفعل رسول الله، مثل ما يفعل أمير المؤمنين، لا مثل ما يفعل شياطين النجف، الشياطين الخرس. ولا يكن لك إلى الناس سفير إلا لسانك. هذه سيرة أمير المؤمنين. أما هؤلاء الذين في النجف، هؤلاء الخرس، هؤلاء يسيرون بسيرة إبليس، بسيرة الشيطان. لأنكم هل سمعتم إبليس يتحدث بنفسه؟ من منكم سمع ذلك؟ إبليس يتحدث عبر وسائطه، من الجن أو من الإنس. أما آل محمد فهذا منهجه. ولا يكن لك إلى الناس سفير إلا لسانك. ولا حاجب إلا وجهك. ولا تحجبن ذا حاجة عن لقائك بها، عن لقائك بحاجته، فإنها إن ذيدت، إن أبعدت، إن ذيدت عن أبوابك في أول وردها لم تحمد فيما بعد على قضائها، حتى لو قضيتها بعد ذلك فما هو بأمر محمود، لأن صاحب الحاجة أعمى وأنت قادر على قضائها، أنت عاملي وأنت الحاكم على مكة، بيت المال تحت يدك وسلطة القضاء تحت أمرك، إذا لم تكن قادرا على قضائها فذلك شأن آخر، لكن المفترض أنك تمتلك الأسباب التي تستطيع من خلالها أن تقضي حوائج المحتاجين، فبادر إلى قضاء حوائجهم. ولا يكن لك إلى الناس سفير إلا لسانك، ولا حاجب إلا وجهك، ولا تحجبن ذا حاجة عن لقائك بها، ليس عن لقائك به، عن لقائك بالحاجة، فإنها إن ذيدت، هذه الحاجة أبعدت عن أبوابك في أول وردها لم تحمد فيما بعد على قضائها. وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة. مصيبا به مواضع الفاقة. الفاقة الحاجة، الحاجة الشديدة. مصيبا به مواضع الفاقة والخلات، إنها الحاجات التي تسبب نقصا في شؤون الحياة اليومية عند كثير من الناس، هذه هي الخلات. وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه في من قبلنا، كالذين قسمت المال بينهم في مكة. وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة، مصيبا به مواضع الفاقة والخلات. وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا، احمله إلى الكوفة لنقسمه في من قبلنا. ومر أهل مكة ألا يأخذ من ساكن أجرا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أوجب على أهل مكة ذلك، لما فتح مكة أوجب على أهل مكة ألا يأخذ أجرا على سكن الحجاج والمعتمرين، لا يجوز لهم ذلك. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يجدد الالتزام والتمسك بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. ومر أهل مكة ألا يأخذ من ساكن أجرا، فإن الله سبحانه يقول سواء العاكف فيه والباد، ومر الكلام في هذه الآية الكريمة في الحلقات المتقدمة. فالعاكف المقيم به، المقيم في المسجد الحرام، المقيم في مكة، فالعاكف المقيم به والبادي الذي يحج إليه من غير أهله. وفقنا الله وإياكم لمحابه، لمحابه للمواطن التي يحبها الله سبحانه وتعالى في الأبعاد المادية وفي الأبعاد المعنوية، في الأبعاد المكانية وفي الأبعاد الزمانية، فهذه هي محاب الله. وفقنا الله وإياكم لمحابه والسلام. كتاب وجيز يشتمل على الكثير والكثير من حقائق الحج. وفي موطن آخر في نهج البلاغة الشريف، إنها الكلمة القصيرة المرقمة بالرقم 36 بعد 100. سيد الأوصياء هكذا يقول: الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف. وواضح، واضح علو منزلة الصلاة على الحج. صحيح هناك في الروايات ما يشعر بأن الحج أفضل من الصلاة، هذا حديث في جهة من الجهات، باعتبار أن الحج نفسه يشتمل على الصلاة، على صلاة الطواف، بينما الصلاة لا تشتمل على سائر مناسك الحج. هذه جهة وحيثية معينة، يأتي الكلام عن هذا في قادم الحلقات. لكن الأصل في ثقافة العترة الطاهرة أن الصلاة مقدمة على الحج، والتعبير واضح هنا: الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، ولكل شيء زكاة، وزكاة البدن الصيام، وجهاد المرأة حسن التبعل، والحج جهاد كل ضعيف. فهذا هو جهاد الضعفاء، وهذا التعبير بالجهاد يرجعنا إلى التمهيد، إلى التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، لأن التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم هو حقيقة الجهاد زمان الغيبة. إذا أردنا أن نبحث عن حقيقة الجهاد زمان الغيبة، فإن هذا المضمون لا يتحقق إلا في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. الوقت يجري سريعا، كان في نيتي أن أقرأ عليكم حديثا فيه شيء من الطول، لكنني أرى أن وقت الحلقة قارب على الانتهاء، وبين يدي كلام مهم لا بد أن أشير إليه. في الصفحة 86 بعد 300 من الكلمات القصيرة العلوية الشريفة، الكلمة المرقمة بالرقم 52 بعد 200، أمير المؤمنين يقول: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلامة أمانا من المخاوف، والأمانة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة. كل كلمة وكل لفظة في هذا المختصر الوجيز بحاجة إلى شرح، لكنني أذهب إلى موطن الحاجة، ما يرتبط بموضوع حلقتنا. هكذا قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: والحج تقربة للدين، وفرض الحج تقربة للدين. استمعتم إلى كلمات أمير المؤمنين، لم ترد كلمة الدين مع كل تلك العبادات، مع كل تلك الأحكام، مع كل تلك التفاصيل التي تمثل معالم ديننا، لم ترد كلمة الدين إلا مع الحج. والحج تقربة للدين. فالحج هو الذي يكون وسيلة، وسيلة تقربنا للدين. كيف يكون هذا؟ من خلال الطواف بالأحجار التي وصفها أمير المؤمنين كما قرأت عليكم قبل قليل من أنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع. كيف يكون الحج تقربة للدين؟ إنما يكون الحج تقربة للدين حينما يتحقق مضمونه المهدوي الأعلى، وهذا بالضبط ما جاء في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة، وصلت إليه من الناحية المقدسة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من الاحتجاج للطبرسي الذي هو من أعلام الشيعة في القرن السادس الهجري، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين، في الصفحة 98 بعد 400 في آخر الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد، والإمام يخاطب مراجع الشيعة، زعماء الشيعة وعوام الشيعة، الخطاب موجه لي ولكم، فليعمل فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، أعلى درجات الأمر، أعلى درجات الوجوب، حينما يكون الأمر بهذه الصيغة فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، وهنا يعمل فعل مضارع واللام هذه لام الأمر. فليعمل كل امرئ منكم، الخطاب للجميع، فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا. فالحج لا معنى له إن لم يكن في هذا السياق، ولذا قالها أمير المؤمنين من أن الله فرض الحج تقربة للدين. فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجاء. الإمام يتحدث عن ظهوره الشريف، فإن أمرنا بغتة فجاء حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. فالحج لن يتحقق في هذا المعنى من أنه تقربة للدين ما لم يكن مضمونه المهدوي الأعلى هو الذي يتحقق على أرض الواقع في عبادة الحجاج والمعتمرين، وإلا فلا معنى لكلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أن الحج تقربة للدين. وقت الحلقة انتهى، وانتهى حديثي في العنوان الثاني. مر علينا العنوان الأول الحج والكتاب الكريم، وهذا هو تمام العنوان الثاني الحج
ونهج البلاغة الشريف. عنواننا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى ضمن معالم الحج الزهرائي: الحج وأدعية شهر رمضان. نلتقي على مودة فاطمة وآل فاطمة، والبراءة من أعداء فاطمة وآل فاطمة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج